اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الفراغ عن امکان التعبد بالعمارة غیر العلمیه یقع الکلام فی وقوع ذلك وقد ذکر شیخنا الانصاری قدس الله نفسه اولا با یقتضیه الاصل فی المقام اذا شککنا فی حجیت امارتین فهل الاصل يقتضي حجيته وعدم الحجيه يحتاج الى دليل او ان الامر بالعكس مقتضى الاصل عدم حجيه امارتين والحجيه لا بد في اثباتها من دليلين ما لم يثبت حجيه شيء يحكم بعدم حجيته والمراد بالاصل في هذا المقام ما تقتضیه القاعده اهم من الاصل العملی و غیر الاصل العملی، یعنی الدلیل الاجتهادی، یعنی ثبوت الحکم علی نحو الکبر الکلیه حتی یثبت خلاف ذلک. ولا ینبغی الشک فی ان الاصل عدم الحجیه، بمعنى أن الشك في حجية شيء يسابق الجزم بعدم حجيته. بيان ذلك أن الحجية كسائر الأحكام لها مقام الإنشاء ومقام الفعلية، على ما بينا غير مرتين أن الحكم له نحوان من الثبوت، تارة يثبت في عالم التشريع وفي مرحلة جعل القانون مع فرض وجود الموضوع خارجا. في هذه المرحلة لا نحتاج إلى وجود موضوع في الخارج، بل يفرض وجود الموضوع ويحكم له، فيفرض أن الخمر موجود في الخارج فيحكم بحرمة شرب الخمر، ولو فرضنا أن الخمر غير موجود في الخارج أبدا. و نفرض وجود قاتل في الخارج فنحكم بجواز القصاص او اخذ الدية من القاتل مثلا، و هكذا سائر الاحكام. نفرض وجود المستطيع في الخارج فنحكم عليه بوجوب الحج، و هكذا الحجية ايضا كذلك. يفرض البينة حجة، الاقرار يفرض يعتبر حجة، لا يلزم وجود إقرار في الخارج من شخص عند الحكم بحجية الإقرار أو بحجية البينة أو خبر الواحد أو اليد أو غير ذلك مما يكون حجة، بل في مقام الجهل يفرض وجود هذا الموضوع فيحكم بحجيته. وهنا مرحلة أخرى، مرحلة الفعلية، وهو مع وجود الموضوع، يعني مرحلة الأمل، مرحلة الانبعاث، مرحلة الانزجار. في هذه المرحلة الكبرى الكلية وحدها غير كافية، بل لابد من فرض وجود موضوع في الخارج، أن يكون هنا إقرار مثلا أو بينة تشهد على شيء فيحكم بحجية هذه البينة أو حجية الإقرار أو غير ذلك. فللحجية مرحلتان كغير الحجية من الأحكام المجهولة التكليفية والوزعية. وقولنا إن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدمها، لا نريد بذلك أن الشك في جعل الحجية مسابق للقطع بعدم الجعل، هذا باطل وجدانا. كيف يمكن أن يجتمع القطع والشك في مورد واحد؟ وهذا من الجمع بين المتناقضين، فإن الشك في شيء معناه احتمال الخلاف، احتمال الطرفين، ومعنى القطع عدم احتمال الخلاف. كيف يمكن أن يقال إن الحجية إذا كانت محتملة الثبوت فهي غير محتملة الثبوت، غير محتمل الثبوت، احتمال الثبوت وعدم احتمال الثبوت كيف يمكن أن يجتمع في مكان واحد؟ فيقال إن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية. لا نريد بهذا الكلام أن الشك في الحجية في مرحلة الإنشاء مسابق للشك في الحجية في مرحلة الإنشاء، لا، بل الشك شك لا ينقلب إلى القطع. بل نريد بذلك أن الحجية الفعلية، يعني كون المكلف في مقام العمل على نهو يمكن أن يستند إلى هذا الشيء الذي هو مشكوك الحجية، يستند إليه في مقام العمل ويصح استناده إليه بحكم العقل، ويصح نسبة ما أداه إلى المولى فيقال إن الله حرم هذا أو أباه هذا أو حكم بملكية هذا ونحو ذلك، هذا مقطوع العدم. إذا شككنا في حجية شيئين وإن كان في مرحلة الجهل لا ينقلب الشك إلى اليقين، بل بالنسبة إلى مرحلة الجهل الحجية مشكوك فيها لا محالة ولا ينقلب إلى القطع. لكن في مرحلة الفعلية مع الشك بالحجية نقطع بعدم صحة إسناد ما أدى هذا إلى المولى وبعدم صحة الإسناد إلى الحجة في مقام العمل. فيقول المرتكب لهذا الشيء، مثلا مستصحب الخمرية، مثلا إذا قام ما يشك في حجيته، شككنا في حجية خبر الواحد مثلا، أخبر الرجل الواحد أن هذا انقلب إلى الخل وليس بخمر، يستند إلى قوله فيشرب. نجزم بعدم صحة ذلك إذا شككنا في حجية هذا، مقتضى الاستصحاب البناء على خمرية ذلك، الاستناد إلى خبر الواحد. ما لم تثبت حجيته في مقام العمل نجزم بأن هذا الاستناد غير صحيح. ونسبة ما أدى مشكوك الحجية إلى المولى، والقول بأن الله سبحانه أباه شرب هذا المايع الذي هو مستصحب الخمرية، هذا أيضا نجزم بأنه غير جائز. فالشك في الحجية في مرحلة الإنشاء مسابق للقطع بعدم الحجية في مقام العمل، يعني مسابق للقطع بعدم صحة الاستناد إلى هذا المشكوك فيه، ومسابق للقطع بعدم جواز إسناد ما أدى ذلك إلى المولى. والوجه في ذلك أن كلا منهما تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. كيف يمكن أن ما لم يثبت أنه من المولى، المفروض أننا نشك في الحجية ولا ندري أن المولى حكم بحجية هذا الشيء، كيف يمكننا أن ننسب ما أدى هذا إلى المولى فيقال إن المولى أباه ذلك أو حرم ذلك؟ وكيف يمكن الاستناد في مقام العمل إلى هذا الشيء مع الشك في حجية هذا؟ تشريع عملي أيضا استناد إلى شيء في مقام العمل لم يثبت صحة هذا الاستناد شرعا، فيصح أن يقال إن الشك في حجية شيء في مرحلة الجهل إذا شككنا أن الشارع اعتبره حجة أم لم يعتبره حجة، هذا مسابق للقطع بعدم الحجية، من جهة أن له مع الشاك يكون الإسناد والاستناد كل منهما تشريعا، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في مقام تأسيس الأصل، وأن الأصل هو عدم الحجية. إذا شككنا في حجية شيئين نبني على عدم حجيته بهذا المعنى، يعني عدم الحجية في مرحلة الأمل وفي مرحلة الفعلية، فلا يصح إسناد مادة إلى المولى كما لا يصح الإسناد إليه في مقام الأمل. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذين الأمرين، يعني إسناد المادة إلى المولى والاستناد إليه في مقام الأمل، هذان ليس من آثار الحجية. يعني الشيخ خلف قدس الله نفسه بين الحجية وهذين الأمرين. الحجية معناها التنجيز والتعزيز. نشك في أن الشيء حجة أو ليس بحجة، يعني منجز من قبل المولى، معزل من قبل المولى، أو ليس بمنجز ولا بمعزل. مسألة جواز الإسناد إلى المولى أو جواز الإسناد في مقام العمل، عدم جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد أمر آخر. بين هذين الأمرين والحجية عموم من وجه، قد يفرز ورود دليل على صحة الإسناد وأن إسناد شيء إلى المولى جائز، ومع ذلك لا يكون حجة في موارد عدم الحجة، كما قد يفرز أن الشيء يكون حجة ومع ذلك لا يصح إسناد مأداه إلى المولى، كالظن كحجية الظن على الحكومة. إذا بنينا على الانسداد باب العلم وقلنا إن مقدمات الانسداد يترتب عليها حجية الظن على الحكومة، لا الكشف أن الشارع جعل الظن حجة، الحجية ثابتة، مع ذلك لا يصح إسناد المادة مادة الظن إلى المولى، فإن الحجية بحكم العقل لا بحكم الشك شرع. فبين الحجية وإسناد المادة إلى المولى بينهما عموم من وجه، وليس معنى الحجية إلا التنجيز والتعزيز. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. والظاهر أن ما أفاده الشيخ قدس سره صحيح، والوجه في ذلك أن فرض إسناد شيء، صحة إسناد شيء إلى المولى مع فرض عدم الحجة من دون حجة، إما حجة وجدانية كالقتل أو حجة شرعية، يصح إسناد شيء إلى المولى، هذا فرض. معناه أن التشريع جائز. نعم يمكن أن يكون التشريع جائزا، أقلا ممكن، إلا أنه غير واقع خارجا. كيف يجوز أن يحكم الشارع بجواز التشريع وبصحة إسناد شيء إلى المولى من دون أن يكون هنا حجة لثبوت هذا الشيء من قطع وجداني أو علم تعبدي؟ ففرض انفكاك الإسناد عن الحجية فأن نلتزم بجواز الإسناد من دون حجتين، هذا مجرد فرض يدخل في فرض المحال، بحسب الوجود الخارجي لا يتحقق هذا في الخارج. وأما من الطرف الآخر فرض أن يكون الشيء حجة ولا يصح إسناد مأداه إلى المولى، هذا أيضا غير معقول، لأن معنى الحجية كما ذكرنا معناه فرض غير العلم علما، هذا في نظر الشارع علم والمكلف محرز للواقع اذا كان محرزا للواقع بحكم الشارع كيف لا يصح اسناده الى الشارع ما انه محرز للواقع بحكم الشارع هذا ايضا لا ينفك لا يمكن ان يفرز ان الشيء حجه و مع ذلك لا يصح اسناد مدنا الى المولى و اما ما ذكره قدس الله نفسه من ان الظن على الحكومه حجه و مع ذلك لا يصح اسناد المذموم الى الله سبحانه فهذا فيه خلط واضح على ما ذكرناه و نذكره ان شاء الله من ان الظن على تبدیر الحکومه لا یکون حجتن هایا مسامحتن فی التعبیر و انما یکون تبعیزن فی الاحتیاط یعنی معناه ان العقل یتنزل من الاحتیاط الکلی الى الاحتیاط الجزئی اذا لم یمکن الاحتیاط فی تمام اطراف العلم الاجمالی لعدم التمکن او لاستلزامه الحرج مثلا فنتنزل الى المرتبه الدانيه ومعناه التبعيد في الاحتياط المشكوكات والموهومات لا نحتاط فيها وانما دائره الاحتياط تنحصر بالمزمونات فالعمل بالظن من باب العمل بالاحتياط وإلا ما معنى أن العقل يحكم بالحجية بحجية الزن الحجية لا تثبت بحكم العقل شأن العقل والإدراك كيف يحكم العقل بحجية شيء العقل ليس بمشرعين لا يحكم بشيء العقل يدرك أن الأحكام الواقعية منجزة ولا بد من الخروج عن عهدة هذه التكاليف وحيث لا يمكن الخروج الجزمي يعني الاحتياط التام غير ممكنين فنتنزل الى المرتبة التالية فنقتصر على المزنونات لا ان الظن حجة ومع ذلك لا يصح نسبته الى الله سبحانه هذا غير معقول اذن لم فكاك بين هذين الامرين الحجية وصحة الاستناد الى المولى امران متلازمان اذا ثبتت حجیت شیئین فیصح اسناد المعدا الى الشارع لانه علم بنظر الشارع اذا لم یکن حجتا لا یصح الاسناد فانه تشریع محرم و تشریع لا یکون جایزا و اما ما ذکره قدس الله نفسه من ان معنى الحجيه والتنجيز والتعزير فقد تقدم الكلام في ذلك قريبا وقلنا ان التنجيز والتعزير من لوازم الحجيه لا ان معنى الحجيه والتنجيز والتعزير الاحكام العقليه غير قابله للتخصيص الشارع يتصرف في موضوع الحكم العقلي مثل قاعده قبح العقاب بلا بيان يجعل شيئا بيانا وعلما فيرتفع الموضوع وكذلك في موارد احتمال العقاب في موارد الاحتياط الشارع يجعل شيئا علما فلا يحتمل معه العقاب يرتفع الموضوع وإلا فليس معنى الحجية جعل التنجيز والتعزير ابتداءا هذا امر غير معقول هذا بل مرخص الكلام في التشريع ونتكلم في بقيه الوجوه التي استدل بها شيخنا الانصاري قدس الله نفسه في تاسيس هذا الاصل.